الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين مع بطاقة دعوة لمتابعة فقراتي منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال ديفيد بيتريوس أن التقدم الذي أحرز بالعراق ما زال هشا ومن الممكن أن يتبدد بالرغم من تراجع العنف والانتخابات العامة الناجحة التي أجريت هذا الشهر وغيرها من الإنجازات. الجنرال بيتريوس قال في جلسة لمجلس الشيوخ الأمريكي أن العراق ما زال يواجه تحديات لا تحصى، وأشار إلى أن تلك التحديات ستكون واضحة خلال عمليات ستتسم على الأرجح بالصعوبة مع اختيار مجلس النواب لرئيس الوزراء المقبل. أعلنت حكومة إقليم كردستان الحداد اليوم في الذكرى 22 لتعرض مدينة حلبشة للقصف بالأسلحة الكيميائية إبان حكم الرئيس السابق صدام حسين، وتم إنزال العلم العراقي وعلم كردستان إلى النصف في مباني المؤسسات والدوائر الحكومية في أربيل والسليمانية. من جهته قال الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو في رسالة وجهها بالمناسبة إن بلاده ستكون في مقدمة الدول التي تساهم في البحث عن حلول لضمان الأمن والاستقرار في العراق وفي المنطقة بأسرها. نابوليتانو أكد أن ذكرى تلك الإبادة تستدعي بذل جهود إضافية مشتركة من قبل المجتمع الدولي من أجل السلام وحظر استخدام أسلحة الدمار الشامل. قتل 8 أشخاص وأصيب 11 آخرون في انفجارين منفصلين بمدينة المسيب. الشرطة أوضحت أن قنبلتين كانتا مثبتتين في سيارتين تقلان ركاب دقائق بينهما. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الأمن العراقية 9 من المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة في العراق، بينهم قائد لشرطة الموصل لعب دورا رئيسيا في اقتناء المركبات والأسلحة التي يتم استخدامها في تنفيذ الاغتيالات في مدن شمال العراق، وقائد لمحافظتي كركوك وديالة يعتقد أنه خبير بصناعة العبوات الناسفة ومسؤول عن العديد من الهجمات وعمليات القتل في المنطقة. بيان للجيش الأمريكي أفاد بأن عمليتين أمنيتين نفذتهما قوات عراقية بمشاركة مستشارين أمريكيين اليوم، وأشار إلى أن كلا العمليتين تم تنفيذهما بموجب مذكرات اعتقال صادرة من المحكمة العراقية. قالت المفوضية الأوروبية أن رومانيا رصدت تفشيا لإنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن قرب أوكرانيا. المفوضية ذكرت في بيان أن السلطات الرومانية طبقت إجراءات لرصد وترصد الوباء في دائرة نصف قطرها 20 كيلومترا، وأضافت أن تفشي الفيروس H5N1 ظهر في مزرعة دواجن منزلية بمنطقة ليتيا التابعة لمقاطعة تولسيا عند دلتا نهر دانوب قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن ذلك يعد أول تفشي يظهر في أوروبا منذ رصده لدى بطة برية في ألمانيا قبل عام. قال وزير الخارجية الصيني يانغ جي تشي إن بلاده أصبحت أشد قلقا أزاء التوترات الدولية المتعلقة ببرنامج إيران النووي، وإنها لا تزال متشككة في أن العقوبات يمكن أن تنهي الأزمة. يانغ قال للصحفيين في بكين بعد محادثات مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد ماليباند إن بلاده لا تزال تسعى للتوصل إلى حل دبلوماسي للقضية، وأضاف قائلا
فيما يتعلق بالقضية النووية الإيرانية، أريد أن أوضح أن هذه المسألة هي موضع اهتمام واسع في المجتمع الدولي، وأن الصين أصبحت أكثر قلقا حول الوضع الراهن.
اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مع عشرات من الفلسطينيين كانوا يرشقونها بالحجارة في القدس الشرقية اليوم، في يوم غضب أعلنته حركة حماس احتجاجا على افتتاح معبد قديم بالمدينة. وقال شهود عيان إن الشرطة ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع وطلقات مطاطية، فيما ذكر مسؤولون صحيون إن نحو 40 فلسطينيا يعالجون في مستشفيات بالمدينة من جروح بسيطة. وقال متحدث باسم الشرطة إن نحو 3000 من أفراد الشرطة تم وضعهم في حالة تأهب قصوى بعد أن دعت حماس إلى احتجاجات مناهضة لإسرائيل. قتل 10 متشددين في قصف جوي على ملاذ كبير لتنظيم القاعدة وحركة طالبان في منطقة شمال باكستان. مسؤولون وسكان أفادوا بأن طائرة أمريكية بدون طيار أطلقت صواريخ على مجمع المتشددين في منطقة داتخيل غرب مدينة ميرانشاه الرئيسية في إقليم وزيرستان. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن جاويد إقبال أحد سكان المنطقة قوله إن الدخان تصاعد من المجمع المحترق. ويقول مسؤولون أمريكيون أن الطائرات بدون طيار واحدة من أكثر الأسلحة فاعلية في قتال المتشددين، فيما تريد الحكومة الباكستانية أن يزودها الأمريكيون بتكنولوجيا تلك الطائرات كي يتمكن الجيش الباكستاني من شن هجمات. قال الزعيم الإيراني المعارض مهدي كروبي إن الجمهورية الإسلامية ابتليت بالاستبداد وأصبحت الانتخابات فيها بلا معنى. تعليقات كروبي جاءت في سياق حديث لمجموعة من الطلبة نقلها موقعه على الإنترنت. قال فيها إن الحكومة الإيرانية لم تتشكل استنادا لأصوات المواطنين، وكانت النتيجة حدوث اضطرابات اجتماعية. ومن المتوقع أن تشن السلطات الإيرانية حملة على المعارضة الثلاثاء قبل أيام من احتفال الإيرانيين بالسنة الفارسية الجديدة. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع بدء فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها متابعة للنتائج الأولية للانتخابات والتحالفات التي ستبنى على ضوئها، كما نزور الموصل لنتعرف على محاور ندوة خاصة بالتصحر، ونلتقي سوية قبل ختام الساعة عبر الوقت المخصص للنوافذ المفتوحة. أما الآن سيداتي وسادتي، فأترككم برفقة الزميل ناظم ياسين وملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. العراق يؤكد التزام تنفيذ العقود النفطية مع شركات عالمية. أكد العراق الثلاثاء أن أي تأخير في تشكيل الحكومة المقبلة لن يؤثر في التزاماته بموجب العقود التي أبرمت أخيرا مع عدد من الشركات النفطية العالمية. وفي تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر أوضح الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن ما وصفها بتصريحات سياسية كانت بعض الأطراف المتنافسة على مقاعد برلمانية أطلقتها خلال الحملات الدعائية قبل الانتخابات لن تؤثر في خطط رفع الإنتاج النفطي التي ستنفذ بموجب هذه العقود. كما أكد التزام العراق والشركات الموقعة بالمضي قدما في التنفيذ، لا سيما وأن المصادقة على العقود تمت من قبل مجلس الوزراء الاتحادي المنتخب وحظيت بموافقة جميع الكتل السياسية المنضوية في الحكومة.
هذه التصريحات التي صدرت من جهات عديدة هي للاستهلاك الانتخابي أو السياسي. نظام الحكم في العراق الآن يختلف عن الماضي، لكن للأسف البعض ما زال يعيش أيام الماضي ويطبق تصريحات حول عدم التزام العراق بالاتفاقيات والقوانين والعقود. نؤكد من خلال هذا البرنامج أن العراق ملتزم بهذه العقود النفطية، وخاصة أنه تمت المصادقة على هذه العقود من قبل مجلس الوزراء المنتخب، مجلس الوزراء الاتحادي الذي يضم مجموعة من الكتل السياسية التي انضوت في الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية، وبالتالي من صلاحية مجلس الوزراء التوقيع على هكذا عقود نفطية دستورية، وتم إيضاح ذلك للشركات العالمية قبل إقدامها على التوقيع على هذه العقود النفطية.
وأضاف جهاد أن وزارة النفط طالبت جميع الجهات السياسية بإبعاد القطاع النفطي عن أي صراعات أو تصريحات من شأنها أن تثير مخاوف لا أساس لها.
طالبت وزارة النفط جميع الجهات السياسية بإبعاد القطاع النفطي العراقي عن الصراعات السياسية وعن التصريحات، لأن ذلك يضر بالصالح العام وبالمصلحة الوطنية العليا، وأن وزارة النفط حققت وبغض النظر عن الصراعات السياسية نجاحات كبيرة تحسب لهذه المرحلة وأيضا للمستقبل، وبالتالي لا صحة للتخوفات الشركات العالمية. الشركات العالمية التي وضعت استثمارات كبيرة جدا، يعني تزيد على 100 مليار دولار في الصناعة النفطية العراقية، بالتالي هي حسبت بكل شيء حساب الموضوعي ودرست الواقع العراقي والوضع العراقي.
جهاد أشار إلى مرحلة التحضيرات الوافية التي سبقت دعوة الشركات النفطية العالمية إلى التنافس على تطوير الحقول العراقية، واستغرقت أكثر من عامين جرت خلالها عملية التدقيق والاختيار وفق أدق المعايير الدولية.
تم اختيار الشركات العالمية بعد دعوة وزارة النفط قبل أكثر من عامين، هذه الشركات العالمية المتخصصة للتنافس على تطوير الحقول النفطية في المرحلة الأولى، الحقول النفطية المنتجة، وفي المرحلة الثانية في جولة التراخيص الثانية الحقول المكتشفة غير المطورة. واستمرت هذه التحضيرات واللقاء واختيار الشركات العالمية وفق أدق المعايير الدولية لاختيار الشركات المتخصصة في قطاع الاستخراج العراقي وفق عقود يطلق عليها عقود خدمة، وأي تدفع وزارة النفط أو الحكومة العراقية للشركات النفطية عن كل برميل جديد منتج ضمن جولة التراخيص الأولى، وأيضا وفق أسعار يتفق عليها مع هذه الشركات.
وفي رده على سؤال في شأن ما تردد عن رغبة دول نفطية الاستفادة من تجربة العراق في إبرام عقود خدمة مشابهة لتلك التي تم التوصل إليها مع شركات عالمية كبرى، قال الناطق باسم وزارة النفط العراقية:
لاحظ كل من تابع أن هذه العقود أبرمت بكل شفافية، حتى وصل بالخبراء إلى وصف الصناعة النفطية عصر ما بعد العقود النفطية العراقية، أي أن العراق قد نجح في إبرام عقود خدمة بأوطأ الأسعار وبكميات إنتاجية عالية. تقوم هذه الشركات بإيصال الإنتاج العراقي إلى أرقام تفوق الأرقام الإنتاجية لدول المنطقة، وبالتالي هذه خطوة مهمة، يعني دعت دول نفطية إلى الطلب من الجانب العراقي للاستفادة من التجربة في العقود النفطية، وهي سابقة وهو نجاح للعراق.
جهاد أكد لإذاعة العراق الحر أيضا أن الشركات النفطية العالمية بدأت بالفعل بالتواجد في مواقع العمل،
دليل على أن الشركات العالمية متحمسة للبدء بمشاريع تطوير الصناعة النفطية العراقية، ولا تخوفات لهذه الشركات التي بدأت بالفعل في التواجد في مواقع العمل والتحضير والبدء بعمليات التطوير.
وأعلن الناطق باسم وزارة النفط أن ائتلاف الشركات الصينية بقيادة شركة CNOOC وافق أخيرا على تطوير الحقول الواقعة في محافظة ميسان وبينها حقول بزرقان والفكة وأبو غرب، على الرغم من أن بعض هذه الحقول يقع في مناطق حدودية أو حدودية مشتركة.
موافقة ائتلاف الشركات الصينية بقيادة شركة CNOOC الصينية بتطوير حقول ميسان التي تشمل حقل بزرقان والفكة وأبو غرب. جزء من هذه الحقول حقول حدودية وقسم منها حقول حدودية مشتركة، وبالتالي رضخت هذه الشركات التي دفعت في وقت سابق ضمن جولة التراخيص الأولى أسعار عالية جدا لم توافق عليها وزارة النفط، رضخت هذه الشركات أخيرا وقبلت بالسعر اللي طرحتها وزارة النفط وهو $2.30، وسيتم الإعلان قريبا عن تحديد موعد لإبرام العقد توقيع العقد النهائي لتطويق هذه الحقول، وهي خطوة مهمة أيضا ستضيف كميات إنتاج جديدة تزيد على 400,000 برميل، وبالتالي أيضا سينعكس ذلك على الواقع الاقتصادي لمحافظة ميسان، هذه المحافظة المهمة في الإنتاج النفطي العراقي.
وفيما يتعلق بموقف العراق إزاء مستويات الإنتاج الحالية لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك التي ستعقد اجتماعا في فيينا الأربعاء، قال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد إن العراق شأنه شأن الدول المصدرة الأخرى، يحبذ الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي البالغ 24,280,000 برميل يوميا، وذلك لعدم وجود تغيير في السوق إضافة إلى الأسعار الحالية التي تعتبرها دول أوبك معقولة.
العراق عضو فاعل ومؤسس في منظمة الأوبك العالمية، ويدعو دائما إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب، وبما يؤدي إلى استقرار أسعار النفط العالمية. وبما أن الأسعار النفطية العالمية الآن في وضع جيد وبدأت بالانتعاش، فيفضل العراق أن تحافظ دول الأوبك على الأوضاع على ما عليه الآن من كميات الإنتاج اليومي، وكذلك الالتزام بالحصص المقررة لدول الأعضاء في المنظمة، وبالتالي الإبقاء الوضع على ما عليه الآن، وبالتالي هذا يؤدي إلى استقرار الأسعار واستقرار الإنتاج على المستوى العالمي. وهناك يعني توقعات لخبراء النفط والجهات المعنية بهذا الشأن بأن سيشهد هذا العام والأعوام المقبلة إن شاء الله زيادة الطلب على النفط الخام، وبالتالي ينعكس ذلك على أسعار النفط، وبالتالي هذا ينعكس على الدول المصدرة للنفط ومنها العراق.
الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك. في محور الانتخابات العراقية التي يتواصل تباعا إعلان نتائجها الأولية، لاحظ مراقبون أن القوائم الصغيرة أو الكيانات حديثة التكوين قد تخفق في الفوز بمقاعد في البرلمان الجديد. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم وافانا بالتفاصيل في سياق المتابعة التالية التي أعدها لملف العراق الإخباري، ويقول فيها:
لم تحظى القوائم الصغيرة بنتائج إيجابية حسب النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي أظهرت تقدم واضح للائتلافات والكيانات الكبيرة والتي كان لها تواجد وحضور واسع في البرلمان السابق والحكومة، ووجد مرشحون من هذه القوى السياسية التي يعرفها بعض المتابعين بالصغيرة، وجدوا أن أسباب إخفاقاتهم بالحصول على أصوات الناخبين يأتي لضعف قدراتهم المادية قياسا بنفوذ وسلطة الأحزاب الكبيرة، كما بين ذلك السيد مازن مكية من تحالف الوحدة الوطنية.
بشكل عام أنا لا أستغرب النتائج وسط هذا الضجيج الذي شهدته العملية الانتخابية، وأيضا خلال الخروقات والانتهاكات الواضحة للعملية الانتخابية وتمويه وتشويش الناخب واستقطابه بوسائل مشروعة وغير مشروعة، قلة الإمكانات التي عانت منها القوى الوليدة في الساحة العراقية حيث لم تستطع أن تصل إلى الناخب العراقي بشكل سليم وبوسائل ومستلزمات متيسرة وموفرة.
هل كنتم تتوقعون أصوات وتوجه للناخب أكثر؟
والله بهذه الإمكانات التي خضنا بهذه العملية الانتخابية لا يمكن أن نتوقع استقطابا كبيرا للناخبين، لأن العملية الانتخابية هي عملية تتعلق بتعريف الناخب بالكتل السياسية وبمرشحيها، وبالتالي يجب أن تتوفر هناك مستلزمات ومقومات وآليات ووسائل تصل من خلالها هذه الكتل. هذه لم تتوفر لأغلب القوى السياسية الوليدة في الساحة العراقية، لم يكن هناك تكافؤ في القدرات، هناك خلل في توازن القدرات والإمكانات بالنسبة للقوى السياسية. حملات إعلامية ضخمة جدا تصرفت عليها أموال طائلة من داخل العراق ومن خارج العراق أمام قوى وليدة نابعة من الشارع العراقي، شكلت ولادتها ردة فعل على صفحات الإساءة للوطن المواطن. لا تمتلك، هي لم تتسلط لا على المال العام فتخدمه خدمة الإبل لم تتربيه، ولم يرد إليها الدعم الخارجي من خارج الحدود لأنها لم ترتبط، وبالتالي فالقدرات غير متوازنة.
أما الدكتور علي فوزي رئيس كيان كفاءات في ائتلاف العمل والإنقاذ الوطني الحر فقد أشار أنهم كانوا يتوقعون الحصول على أصوات أكثر وأنهم أعدوا برنامج متكامل وعقدوا اللقاءات الميدانية مع الناس، مشيرا أن الوقت لم يكن كافي للتعريف بأسماء المرشحين.
طبعا بالتأكيد كان أملنا أكبر حصل أزيد، لأن حسب استقراء الشارع أنه كان إلى رغبة بينا، لأنه إحنا ديدا عملنا كان أنه ننزل للشارع وننزل إلى بيوت، وعقدنا الندوات في داخل القرى والأرياف وعقدنا ندوات في الشوارع وفي الأسواق، فكان التجاوب الشارع معانا جيد جدا، لكن الآن أقل بكثير مما توقعنا.
طيب لماذا لم تفكروا في إنتاج تحالف بين القوى الصغيرة من أجل أن تكونوا تحالفات كبرى تنافسون فيها الائتلافات الكبرى؟
نحن وضعنا في بداية عملنا هو مشروع ائتلاف، أي ائتلاف القوى، وبدأنا بتكوين الكيانات حتى وصلنا إلى 28 كيان. صراحة قد تكون الكيانات كثيرة جدا في العراق وصعبة أن تكون كلها ائتلاف واحد، لكن نأمل أن سنكون ائتلاف مع بقية الكتل التي تطلقون عليها الصغيرة. أهم شيء يكون لديها الحس الوطني.
الفترة لم تكن كافية بالنسبة لكم لعرض برامجكم، ولماذا دائما أنتم تظهرون قبل الانتخابات فقط؟
كل عملية سياسية لديها بداية، وكانت هذه بدايتنا.
أما الدكتور علي العبيدي رئيس تيار مثلث الخير المستقل فبين أن أكثر القوى الصغيرة لا تمتلك الأموال الكافية للقيام بالإعلانات والدعايات الانتخابية المنظمة.
كقوة صغيرة البرنامج يجب أن يكون عندك برنامج أفضل من الموجود، فهذا أحد الأسباب اللي إحنا أخرنا. ثانيا أغلب الناس يتحدث معهم ينتظر من عندك منصب وينتظر من عندك فلوس وتمويل، فتحاول تفهم بأنه العراق يحتاج إلى برنامج وشخصيات وفكرة، وبعدين الأمور الأخرى إن شاء الله تجي.
هل كنتم تتوقعون أن تنافسون قوى كبرى بما تمتلكون من إمكانيات وأسماء الأكاديميين الذين معكم بما قدمتوه من برنامج لجذب الناخب؟
أعتقد الأسماء اللي معانا من شهادة دكتوراه وماجستير كانت جيدة ومخلصة وصادقة. الفترة والمادة والإعلام هو أحد المشاكل الأساسية اللي آماننا كانت كبيرة ولا زالت كبيرة.
هل ممكن أن تكونون قوى مؤثرة في المستقبل وتتحالفون فيما بينكم كقوى صغيرة أو تكونون شكل من أشكال المعارضة؟
القوى الصغيرة هي مستقبل القوى المستقلة التي تصبح ميزان في تحويل البرنامج الصالح للعراق أن يكون الفائز في المستقبل.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، قاسم السلطان معكم الآن عبر هذه الأغنية.
شوفك انت قدامي على خدي احط ايدي واعاود ذكرى ايامي وادور احلى ما بيها واشوفك انت قدامي يمر اسمك على بالي وهيم حبك الغالي اسمك على بال وهيم حبك الغال ونام الليل والقاني احبك حتى بحلام ونام الليل والقاني احبك حتى بحلام
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها متابعة للنتائج الأولية للانتخابات والتحالفات التي ستبنى على ضوئها، كما نزور الموصل لنتعرف على محاور ندوة خاصة بالتصحر، ونلتقي سوية قبل ختام الساعة عبر الوقت المخصص للنوافذ المفتوحة. مستمعينا الكرام، عقدت مفوضية الانتخابات مؤتمرا صحفيا مساء الاثنين، أكد فيه عضو المفوضية قاسم العبودي استكمال إجراءاتها المتعلقة بالعد والفرز وإعلان النتائج الأولية للانتخابات النيابية، حيث من المتوقع أن تصل نسب الإعلان الثلاثاء إلى 85% من مجموع صناديق الاقتراع. وأظهرت النتائج التي تم إعلانها تقدم ائتلاف دولة القانون في أغلب محافظات الوسط والجنوب، وتقدم القائمة العراقية في المحافظات الغربية والشمالية، في حين كان فرس السبق لكتلة التحالف الكردستاني في محافظات إقليم كردستان. ليث أحمد والتفاصيل.
تتواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستكمال إجراءاتها المتعلقة بالعد والفرز وإعلان النتائج الأولية للانتخابات النيابية، حيث من المتوقع بحسب أعضاء المفوضية أن تصل نسب الإعلان الثلاثاء إلى 85% من مجموع صناديق الاقتراع في محافظات العراق والمكاتب الانتخابية في الخارج، وهو ما أكده عضو المفوضية قاسم العبودي في مؤتمر صحفي مساء الاثنين.
في ظلون اليومين القادمين أعتقد سنتمكن من إطلاق النتائج بنسب كبيرة، يعني 85% من قبل SMV أو OCV، وأيضا هناك مسألة تتعلق بالمحجوز من الشكاوى، هذا لابد إذا صدر قرارات من المجلس حقيقة هناك فرصة لغير يعني منهم غير راضين بقرارات المجلس أن يستأنفوا قرارات المجلس أمام الهيئة القضائية.
النتائج التي تم إعلانها لحد الآن أظهرت تقدم ائتلاف دولة القانون في أغلب محافظات الوسط والجنوب، وتقدم القائمة العراقية في المحافظات الغربية والشمالية، في حين كان فرس السابق لكتلة التحالف الكردستاني في محافظات إقليم كردستان. مؤشرات التقدم فتحت الباب أمام حوارات لغرض تحالف الكيانات الفائزة لتشكيل الحكومة المقبلة. ويوضح عضو ائتلاف دولة القانون عباس البياتي إنهم شكلوا لجنة مصغرة لغرض التفاوض مع الكيانات الفائزة، وأبرزها الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني.
نحن فعلا من أجل تشكيل الأغلبية المريحة سننفتح ابتداء على الائتلاف الوطني وكذلك على التحالف الكردستاني وعلى التوافق العراقي، بالإضافة إلى أطراف من القائمة العراقية أبدت رغبتها، وكذلك قائمة وحدة العراق. طبعا كل ذلك رهن النتائج النهائية لنعرف كم هي الأصوات التي سيحصلون عليها، ولكن نأمل ونعمل من أجل أن تكون الشراكة السياسية شراكة حقيقية قائمة على أساس البرنامج العملي الذي سنطرحه وليس على أساس توزيع مقاعد وزارية أو غنائم.
من جهته أكد القيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي شروع قائمته بمباحثة ثنائية مع القوائم الفائزة، غير مستبعد إجراء هكذا حوارات مع ائتلاف دولة القانون.
لا زالوا على مرحلة الاتصالات الثنائية بين بعض الأطراف من العراقية مع الأطراف الأخرى، أعتقد مع دولة القانون لم يحصل لقاء الآن، ولكن لا يوجد يعني مانع من اللقاء والتشاور، وكل الأطراف ممكن أن نتحاور معها، ولكن بالتأكيد سنتفق مع الفريقين منا في البرنامج وفي الرؤية السياسية وفي تحديد مستقبل البلد.
وسائل الإعلام نسبت إلى مصادر في حكومة إقليم كردستان قولها أن وفدا من الحزبين الكرديين الرئيسيين سيتجه قريبا إلى بغداد للتباحث مع الكيانات الفائزة حول التحالف لتشكيل الحكومة المقبلة. ويوضح عضو التحالف عبد الباري زيباري أن الكرد سيتحالفون مع الكيانات التي تعترف بالدستور وتنفيذ المادة 140 منه المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك. زيباري رجح أن يكون التحالف الرباعي بين الحزبين الكرديين وحزب الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي هو الأقرب لتشكيل الحكومة المقبلة.
هناك تحالفات، التحالف الرباعي السابق الموجود لا زال هذا تحالف خائن، من الطبيعي أن تتحاور هذه الكتل في مدينة. أما تشكيل الحكومة أنا أعتقد لا زال الوقت مبكر على ذلك، لأن لا يمكن مناقشة هذا الموضوع إلا بعد الانتهاء على نتائج الانتخابات.
في حين لم يستبعد عضو ائتلاف دولة القانون عباس البياتي خيارات إعادة إحياء التحالف الرباعي شريطة مراعاة المتغيرات والمعطيات التي أفرزتها الانتخابات.
هذا هذه سيناريو من السيناريوهات المطروحة لتشكيل الأغلبية، وبالتالي هناك تطورات حصلت في الساحة العراقية. علينا عندما نعمل في إطار الرباعية أن نستوعب تلك التطورات وأن نستوعب قوى أخرى أثبتت كذلك حضورا وفعالية في الساحة الانتخابية. ابتداء المبادئ والأسس التي نشأت بموجبها التحالف الرباعي لا زالت أسس سليمة وصحيحة، ولكن هذا التحالف الرباعي يحتاج إلى تطوير وتكييف مع التطورات السياسية والمتغيرات التي حصلت بعد الانتخابات الأخيرة.
ومهما يكن من حديث عن طبيعة وشكل التحالفات المقبلة، فإن الحديث عنها بحسب السياسيين قد لا يتخذ الجدية الكاملة ما لم تنهي مفوضية الانتخابات فرز وعد جميع أوراق الاقتراع والنظر بالطعون المقدمة من قبل عدد من المعترضين. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، بفعل التغييرات المناخية وسوء إدارة الموارد المائية والزراعية يواجه العراق مشكلة بيئية كبيرة تتعلق بالتصحر. ولغرض مناقشة هذه المشكلة واقتراح الحلول لمعالجتها، عقدت كلية الزراعة والغابات في جامعة الموصل ندوة علمية حملت عنوان الحد من التصحر وتدهور التربة مسؤولية الجميع. وطرحت فيها بحوث جديدة كاستخدام تقنيات حديثة لمراقبة تحرك الرمال عن طريق الأقمار الصناعية. إلى التفاصيل.
التصحر، هذه المشكلة البيئية الكبيرة التي تحول سنويا مساحات خضراء شاسعة في العالم إلى أراض غير صالحة للزراعة، وذلك بفعل التغييرات المناخية وسوء إدارة الموارد المائية والزراعية. وفي العراق تبدو هذه المشكلة أكثر وضوحا بسبب ظروفه الحالية، رغم عودة الوفرة لمياه نهر دجلة هذا الموسم مقترنة بكثرة تساقط الأمطار، وخاصة في مناطق شمال العراق والجزيرة التي كانت تعرف بكثرة حاصلاتها الزراعية. ولغرض مناقشة مشكلة التصحر واقتراح الحلول لمعالجتها، عقدت كلية الزراعة والغابات في جامعة الموصل ندوة علمية حملت عنوان الحد من التصحر وتدهور التربة مسؤولية الجميع. الباحث الدكتور إبراهيم أنور.
عندنا نهرين عظيمين اللي هما دجلة والفرات، إلا أنه الحقيقة لم يتم استغلال مياه النهرين بكفاءة عالية. ومن أهم هذه الأسباب أنه عدم وجود تقنيات للحصاد المائي، سواء كان يعني نستفاد من مياه الأمطار أو استخدام الأساليب الصحيحة في السقي وعدم هدر المياه بنسبة كبيرة جدا.
لماذا تزايدت مشكلة التصحر في العراق هذه الفترة؟
هناك تغيرات مناخية بعيدة عن تحكم الإنسان، مناطقنا تتميز بمدى حراري واسع، وهذه طبعا تشجع على التجوية الفيزيائية وبالتالي حركة الرمال وغيرها. أيضا الرياح، تبدأ سرعة الرياح بالازدياد خاصة في فترة الجفاف، مع قدوم الصيف ممكن أن تنقل كميات كبيرة من الرمال باتجاه المناطق الخضراء.
وعن بعض أسباب التصحر في العراق تحدث الباحث في جامعة الموصل الدكتور كاظم الجبوري.
فاللحن لا يجتز بالري او بالتسميد المضبوط، يضيف كميات عديده اصبح مملوحه. ثم ايضا الرعي الجائر، اغنامنا الان يسمون الرعي الحر، في العالم ماكو رعي حر، اكو رعي محدد في اراضي معينه. فهذا الرعي الجائر سبب التدهور للغطاء النباتي، كشف التربه، جفاف، فصبح التربه معرضه للرياح، والرياح هذه تنقل هذه التربه من منطقه الى اخرى وتقلل من خصوبه التربه، والغطاء النباتي اذا دمر ستصبح الجزيره في يوم ما صحراء جبار. في الخمسينات اذكر كانت الغزلان الحيوانات البريه في الجزيره.
كيف يمكن معالجه هذه المشكله؟ ماذا عن دور الجهات المعنيه؟
الجهات المعنيه تضع برنامج مهم جدا للرعي الجائر، لامتداد الري، حصر المناطق محميات وعدم الرعي فيها رعي جائر، والا نحن في خطر.
ومع كثرة الدراسات والبحوث المطروحة التي تناولت وقف زحف الصحراء باتجاه المناطق الخضراء في العراق، إلا أن جديدها اليوم هو استخدام تقنيات حديثة للمراقبة عن طريق الأقمار الصناعية. أستاذ الزراعة والغابات في جامعة الموصل الدكتور جاسم خلف شلال.
بالإمكان الاستفادة من تقنيات التحسن المائي للزراعة عن بعد، الأقمار الصناعية، في مراقبة ورصد هذه الكثبان الرملية والتصحر، وتعتبر تقنية رخيصة وسريعة ودقيقة جدا، وفي كل دول العالم استخدامها من أجل معرفة آثار ومخاطر هذه المشكلة.
هناك الكثير من الندوات والتوصيات تناولت هذه المشكلة، لكن للأسف الشديد لم نلحظ يعني علاج لها. ما هو السبب؟
المشكلة التصحر مشكلة مستمرة ديناميكية بدرجات مختلفة، لاحظت باهتمام كبير جدا، لكن للأسف لا يستطيع إيقافها. ممكن حد المخاطر، وهذا كل سنة 6 مليون هكتار من الأرض الزراعية تنقطع وتصبح متصحرة.
أما عن دور المؤسسات الزراعية في التقليل من التصحر في العراق، فقد تحدث مسؤول البيئة في بلدية الموصل صديق بشير السلمان.
بالإمكان نعيد الحياة والزراعة الباسقة إلى ربوع مدينتنا وعراقنا الحبيب إذا ما رجعنا إلى تشكيل المؤسسات الزراعية التي كانت تزهو في السبعينات من هذا القرن ودعم المزارعين والفلاحين. كان هنالك مشروع لتشجير الطرق الخارجية ما بين محافظة ومحافظة.
وأين ذهبت هذه المؤسسات الآن؟
الحقيقة أصابها الإهمال نتيجة الظروف التي سادت المنطقة بعد الثمانينات. الآن نطالب وبشدة بإعادة هيكلية وزارة الزراعة، التشجير وحفظ الآبار الارتوازية واستصلاح التربة وزراعة الواحات الصحراوية، إعادة مشروع تشجير الطرق الخارجية.
التصحر واحد من أسباب عدة حولت العراق ومحافظة نينوى التي كانت سلة خبزه إلى مستورد للكثير من الحاصلات الزراعية بعد أن كان مصدرا لها. مهتمون وباحثون لفتوا إلى أن التخفيف من المشكلة إن لم يكن حلها يكون بتطبيق البحوث التي تناولتها على أرض الواقع لا أن تركن على الرفوف. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
جدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة تماما. العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوات
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة.
نوافذ مفتوحة، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة منوعة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام جاي من بلادي، ود وحبابي إني بجنحك سلام.
أحب أجمل ترحيب بمخرج البرنامج والمشارك في التقديم بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا بيج فريال.
عودة من جديد بيتر إلى مشاركات المستمعين، ورح نتوقف اليوم مع المستمع مبخوت من العمارة، وبالرغم من هذه التسمية فقد وصف نفسه بالما عند بخت، وهي دارميات طريفة اختاريت منها. قالوا بعد سنتين ونوزع بيوت، تاليها حتى المات ما عنده تابوت.
وعدتني وبعدت عني ومشيت، قلت لي نبقى لكن ما بقيت.
كما نعود من جديد إلى مشاركات المستمع الدائمة مروة محمد من الموصل، وهي تقريبا تكتب لنا يومية. احنا طبعا نقدم لها الشكر الجزيل والتحيات الحارة من كادر إذاعة العراق الحر، ونقرأ هذا الدارمي من آخر رسالة بعثتها. إن أعطش وعوف الماي واشرب هواكم، ناقص وفا وبدات كل من نساكم. وإحنا طبعا من المستحيل أن ننسى مروة ورسائلها الجميلة. وأيضا يحييها معنا المستمع الدائم حسين أبو علي من حي التعليم ببغداد، وأيضا يحيي كل مستمعينا الدائمين بالإضافة إلى مروة، فهو يحيي مسلم عوينة وعصمة عبد الحافظ من البصرة، واليوم الجميع حاضرين، يعني المستمعين الدائمين للإذاعة اليوم كلهم حاضرين في البرنامج. ولنستمع إلى الرسالة الصوتية لحسين أبو علي.
إن برنامج نوافذ مفتوحة برنامج هادف من المستفيد منه كل العراقيين. أصدقاء البرنامج الدائمون مفقودون بالوقت الحاضر، مثلًا عصام حافظ من البصرة، مروة محمد من الموصل، سالم عوينة من بغداد. الإذاعة أن تحثهم إلى مواصلة الإذاعة، وأشكر الأستاذ خضير الشايع، أرجو أن يبحث لنا مسعود عمارتلي، وأشكر نبيل حيدر على برنامج حوارات، وأشكر سمير علي مندي على برنامجها عراقيين في المهجر. وهذه البرامج استفاد منها كثيرا لأنه برامج مفيدة. وأقول للمستمع مروة، مراوي ضاع العمر والدنيا ما تسوى، وسنين مرت علي وأيامها الحلوة، فيها الفرح والحزن والضحكة والنشوة، والفراق ما ينحمل علي يحبلوه. تحياتي لكم أحسين أبو علي من التعليم.
ريحة حبايبنا، ريحة حبايبنا، ريحة حبايبنا، ريحة حبايبنا، ريحة حبايبنا، ريحة حبايبنا.
ونبقى مع الرسائل الصوتية التي تضمنت جوابا على سؤالنا السابق، ما مدى تأثير الآخرين من المحيطين بك على اختيار المرشح المناسب في الانتخابات البرلمانية؟ ووصلتنا رسالة صوتية من المستمع الدائم عصمة عبد الحافظ من البصرة، الذي أكد فيها أن اختياره للمرشح كان منذ البداية على أساس الولاء للوطن.
أبارك لكل العراقيين داخل وخارج وطن الحبيب نجاح الانتخابات، نجاح الأرش العراقي الكبير. فعلى السياسيين أن يكونوا عند حسن ظن الشعب، وأن لا ينسوا ذلك المشهد العظيم الذي أذهل العالم يوم 7 مارس. بعض العراقيين في الخارج قطعوا مئات الكيلومترات لينتخبوا العراق، وفي الموصل الحبيبة وبغداد خرجوا تحت سقوط القذائف وتهديد الإرهاب. أما بالنسبة لسؤالكم، فلم يستطع أحد التأثير على اختياري للمرشح، كان اختياري منذ البداية وما زلت أختار المرشح في الانتخابات على أساس الولاء للوطن. الشخص الذي يمتلك قرار لا يستطيع أحد أن يؤثر عليه. تحياتي من البصرة الفيحاء عصمت عبد الحق.
أعزائي المستمعين، خلافا لرأي أصمت، وصلتنا رسالة مكتوبة من المستمع هاملت، ويقول فيها أن أغلب العراقيين قاموا باختيار المرشح على أساس العشائر أو الأقارب أو الدين أو المصلحة الشخصية، إضافة إلى الخوف من اختيار مرشح من طائفة أخرى. وبحسب رأيه أن العراق يحتاج إلى أكثر من دورة انتخابية حتى يتمكن من اختيار الشخص المناسب. شكرا لك يا هاملت، وحاولنا مرارا اتصال بك دون جدوى. أما المستمع باسم عبد الكاظم خنجر الزيادي من السماوة فيقول أن النساء والأولاد يتأثرون بشكل أكبر من غيرهم خلال عملية الانتخابات، أو أحيانا يتأثرن بقول الشيخ أو السيد، والمقصود بذلك برجل الدين. شكرا لك يا باسم.
يا سامعين الصوت دلوني دلوني على راحة ونبسوط.
يا سامعين الصوت
من حيرتي ما أشوف
أعزائي. ونبقى مع موضوع الانتخابات وما بعد الانتخابات، فجميع العراقيين يتوقعون حدوث تغيير، وأود أن أطرح موضوع: ما هو رأيكم بشأن البرلمان والحكومة الجديدتين؟ هل ستتحقق الوعود بالتطوير والتغيير والالتفات إلى ملف الخدمات وتأمين السكن اللائق أم ماذا؟ نحن بانتظار أجوبتكم حول هذا الموضوع، ورح نعتبر السؤال رقم واحد. أما السؤال الآخر فقد وردنا من المستمعة نسرين شامل من كركوك: ماذا يوجد بين السماء والأرض؟ طيب بيتر، ممكن تعيد لنا السؤالين؟
نعم فريال. السؤال الأول: هل ستحقق الحكومة الجديدة ما يتطلع إليه العراقيون من تطوير وتغيير أم ماذا؟ والسؤال الثاني: ماذا يوجد بين السماء والأرض؟
لتمطر السماء بالموت والرصاص، لتمطر السماء بكل ما تشاء.
لقاء البرنامج سيكون مع المستمعة مروة حسن من السماوة، وطرحت موضوع عمل منظمات المجتمع المدني في السماوة في إقامة دورات تعليمية للمرأة من أجل فتح أبواب العمل خاصة بالنسبة إلى الأرامل والمطلقات.
نرحب أجمل ترحيب بالمستمعة الجديدة مروة حسن من محافظة المثنى. أهلا وسهلا مروة. مروة، أنت في أي مرحلة دراسية أو مرحلة عمرية؟
أنا خريجة معهد تقني قسم النشاهة.
طيب كم سنة صار لك متخرجة يا مروة؟
4 سنوات.
وحاليا تعملين في دائرة معينة أو شركة معينة؟
لا 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 لا،
نقدر نعتبرك عاطلة عن العمل.
صحيح، حاولت أكثر من مرة بس تعيينات ما توفرت بالمحافظة، ومشتركة حاليا بالمنظمات المجتمع المدني ومحاضرة في مجال حقوق المرأة.
هل توصلكم للمنظمة يعني شكاوي بالذات من النساء من العنف الأسري أو مشاكل اجتماعية أخرى؟
بالآلاف بالآلاف يا ست فريال.
كيف تقدمون مساعدة لهؤلاء النساء الذين يتعرضون للعنف الأسري؟
صراحة يعني احنا بالعنف الأسري تحديدا ما وصلتنا شكاوى، بس يعني نساء طالبت في أكثر من منطقة عندنا بالذات القرى والأرياف، طالبوا بوجود يعني نفتح لهم للقضاء على الأمومة، يعني نعلمهم أو نعلمهم على الحاسوب، حتى يعني يأخذون دورهم بالمجتمع، يشاركون بالمجتمع، يبقون وظائف تساعدهم.
طيب كم دورة فتحتوا في مجال الكمبيوتر، في مجال بعض المهن أو بعض الحرف تعلموها لهؤلاء النساء؟
احنا عن ست فريال دورات كثيرة، وخاصة بالأقضية والنواحي، لأن يعني مركز المدينة شوية أحسن بتطور أكثر، لكن كأقضية ونواحي يكون بعيد. يعني فتحنا بها مراكز القضاء على الأمومة، كانت يعني عدد الدورة يكون للنساء 30 امرأة وكان الإقبال كل زين يعني.
طيب يعني احنا نقدم الشكر الجزيل يا مروة حسن من السماوة.
أنا اللي أتمنى تقدموني مشاركة جديدة وياكم بالبرنامج.
أهلا وسهلا بيت.
أوجه تحية لحضرتك ولكادر الإذاعة وألف ألف شكر على هاي الفرصة الجميلة.
تسلمين. وإحنا في نهاية هذا اللقاء نقدم لك أغنية هدية.
إلى من كانت الأولى بحياتي سلامي وحبي وأجمل أمنياتي. إلى من كانت الأولى بحياتي سلامي وحبي وأجمل أمنياتي.
مستمعينا الأعزاء، تعودنا قبل ختام البرنامج أن نلتقي بفنان النوافل المفتوحة، ونستضيف اليوم الفنان محمد هاشم الذي يشارك حاليا بتصوير مسلسل تلفزيوني جديد بعنوان صدى الماضي، وهو مسلسل اجتماعي تدور أحداثه ما بين الريف والمدينة، ويتحدث عن القيم الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها الإنسان. المسلسل من تأليف قحطان الصغير وأخراج أكرم كامل، ويتم تصويره ما بين مدينة الحلة وبغداد. وقال الفنان هاشم لمراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فاق رسول سرحان أن دوره في المسلسل يتميز عن باقي أدواره، حيث يؤدي ولأول مرة شخصية ريفية سلبية بمرحلتين عمريتين.
إلى طور مسلسل صدى الماضي، تأليف قحطان صغير وإخراج أكرم كامل. عن شنو يتحدث؟ يتحدث عن يعني الأخلاق وقيم يعني القيم البطولية والشجاعة ونبل الثأر وخط ريفي وخط مودرن، إنه حقيقة نستفيد من الماضي ومن أخطاء الماضي.
نعم.
أنا أدي الخط الريفي اللي وشخصية سلبية، أدي شخصية بها مرحلتين عمرية، شباب وهو شاب ومن يخبر، وشخصية سلبية على طول المسلسل. ريفي ريفي ولابس كلها بالداشة وعقال وضايع، يعني شخصية أتوقع الجمهور راح يحبها يتفاجئ بيها.
طيب ايش يتميز هذا العمل عن باقي الأعمال اللي اشتغلتها؟
أولا يتميز أنه مسلسل ريفي، الشخصية سلبية جدا، التصوير هنا في الريف العراقي، عارفين شلون؟ وأول مرة كنت أخذ في الشخصية
حلو،
أنه لازم تكون لهجة متقنة ولهجة كذا، وبيها أيضا مرحلتين عمرية وبيها فتشية عن شخصية شريرة جدا.
من الفنانين اللي شاركوك بالمسلسل؟
بالمسلسل أستاذ ستار البصري، فائزة جاسم، رضا طارش، أمان ياسين، عبير فريد، مجموعة من الوجوه الجديدة الشباب ومن ممثلين حلة، بيها تقريبا 5 ممثلين شباب لأول مرة أدوار رئيسية.
طيب ظروف العمل، ظروف العمل هناك معوقات مشاكل خلال تصويركم للمسلسل؟
صور الخط في بغداد على المشهد الكبير، بس تسمع مشاكل كثيرة كانت تعيقهم يعني بالتصوير. أنا صور حتى يعني بالحلة، فموضوع الحلة كان كل شيء أكو أمان، كل وقت نقدر نصور.
نعم أكو تعاون، تعاون من قبل الناس
جدا. وبعدين الحلة مدينة حضارية وناسها كلش طيبين وكرماء، وهذا بصدق يعني ناس مذهلين بالكرم.
نعم هم معروفين، معروفين أهل بابل، معروفين أهل الحلة،
ومدينة حضارية جدا فيها مثقفين يعني كلهم حتى البسيط عندهم مثقف يعني.
طيب نشاطاتك الأخرى قلبي؟
والله أكو إن شاء الله مشروع عمل يعني عربي، بس ما رح أقدر أنا وحنا نحسه يعني مع المخرج باسل الخطيب احتمال يعني على القريب خلال أسبوع ممكن أقول لك الموضوع يعني كامل، وإن شاء الله ده هي أيضا المشروع مسرحي.
مسرحي من شغلك كنت مقدم ناجح للعديد من البرامج التلفزيونية، ما عندك مشروع جديد؟
نعم والله بيطرحون عليه، بس الافكار كلها ما فيها شيء جديد، فانا دائما شيء يضيف المثيرتي كممثل يعني فكره جديده ممكن تكون.
نعم نعم نشكرك شكر جزيل، بس احنا حابين نجي لك اغنيه في ختام هذا اللقاء، شو تحب تسمع من اذاعتنا؟
والله اي اغنيه على ذوقكم. اي نعم.
طيب يعني نشكرك شكر جزيل ونتمنى لك التوفيق ونتمنى للمسلسل ايضا النجاح.
شكرا جزيلا.
سائق رسول سرحان، اذاعه العراق الحر، عمان.
انتظرك وشهد بعيوني لجلالك، واضم لك كلمة ما مرت على بالك.
حتى نلتقي معكم من جديد مستمعين الأعزاء، أهديكم أحلى الأماني، وكونوا معنا في الحلقة المقبلة من النوافذ المفتوحة.
وتبوح يا أول عشي للروح، سالتك طويلة
عمرك يا أمس الجار.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.